نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المجيد دراستنا في سفر أيوب من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقات السابقة من برنامجنا استعرض القس تشاك الصعوبات والمصائب التي تعرض لها أيوب، بما في ذلك خسارة أمواله وأفراد عائلته وصحته. وما زاد الأمر سوءا هو أن أصحابه الذين أتوا ليعزوه كانوا سبب تعب بإصرارهم على أن أيوب خاطئ ويجب أن يتوب. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سيكشف القس تشاك لنا أن الله العلي يظهر في عواصف الحياة، حيث اختار أن يتكلم لأيوب من وسط العاصفة. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 38 من سفر أيوب، وابتداء من العدد 33. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أيوب من الأصحاح 38 والأعداد من 33 إلى 36، ويقول الرب فيها: هل عرفت سنن السماوات؟ أو جعلت تسلطها على الأرض؟ أترفع صوتك إلى السحب فيغطيك فيض المياه؟ أترسل البروق فتذهب وتقول لك: ها نحن؟ من وضع في الطخاء حكمة؟ أو من أظهر في الشهب فطنة؟ أحد الأسئلة المستمعية اللافتة في هذا المقطع هو إن كان أيوب قادرا على التحكم في البرق، ثم يسأل الرب عن مصدر معرفة أيوب وفهمه وعمن وضعها له. ويمكن يا أحبائي أن نفكر في أسئلة مشابهة بقالب معاصر اليوم من قبيل: من الذي وضع حمضك النووي في خلايا جسمك؟ أو من الذي خصص في دماغك خلايا للذاكرة؟ وهكذا نرى أن الرب يتكلم هنا عن عظائم خليقته، ضاربا أمام أيوب أمثلة من الإبداع العبقري في الخليقة. فلا شك أننا نعيش في كون حافل بالعجائب المدهشة. ونتذكر في هذا السياق قول داود في المزمور 139 والعدد 14، ونقرأ فيه: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. ونواصل تأملاتنا في كلام الرب إلى أيوب في الأعداد من 37 إلى 41 من الأصحاح 38، ونقرأ فيها: من يحصي الغيوم بالحكمة؟ ومن يسكب أزقاق السماوات؟ إذ ينسبك التراب سبكا ويتلاصق المدر. أتصطاد للبوة فريسة أم تشبع نفس الأشبال حين تجرمز في عريسها وتجلس في عيسها للكمون؟ من يهيئ للغراب صيده إذ تتعب فراخه إلى الله وتتردد لعدم القوت؟ يطرح هنا السؤال بصورة غير مباشرة، وهو: من يشرف على الكون؟ ومن يهتم بالحيوانات وفراخ الغراب؟ ويقول الرب هنا إن نعيب فراخ الغراب هو أشبه برفع صوتها إلى عرش الله الحنان. ننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الأصحاح 39، حيث سنقرأ منه الأعداد الثلاثة الأولى، ثم سننتقل إلى الأعداد من العاشر إلى السابع عشر. وجاء فيها: أتعرف وقت ولادة وعول الصخور؟ أو تلاحظ مخاض الأيائل؟ أتحسب الشهور التي تكملها؟ أو تعلم ميقات ولادتهن؟ يبركن ويضعن أولادهن، يدفعن أوجاعهن. والآن نقرأ في الأعداد من العاشر إلى السابع عشر، وجاء فيها: أتربط الثور الوحشي برباطه في التلم؟ أم يمهد الأودية وراءك؟ أتثق به لأن قوته عظيمة؟ أو تترك له تعبك؟ أتأتمنه أنه يأتي بزرعك ويجمع إلى بيدرك؟ جناح النعامة يرفرف، أفهو منكب رؤوف أم ريش؟ لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب، وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه، تقسو على أولادها كأنها ليست لها. باطل تعبها بلا أسف، لأن الله قد أنساها الحكمة ولم يقسم لها فهما. أود أن أشارك هنا مستمعي الكرام أن لبعض الطيور قدرات غريزية مذهلة، فمن الذي وضع في دماغ الطيور المهاجرة أن تنتقل من المناطق الباردة قاطعة مسافات تزيد على 4000 كيلومتر؟ بعد ذلك تضع تلك الطيور بيوضها، والمذهل أن الفراخ تطير ثانية إلى مناطق دافئة في الشتاء التالي، فمن الذي أرشدها؟ ومن أعطاها نظام الإرشاد الغريزي هذا كي تطير 1000 الكيلومترات بتوجيه دقيق، حتى لو تعرضت لريح عاتية تكون سرعتها أحيانا 160 كيلومترا في الساعة؟ وربما نقول إن الطيور الأكبر سنا تتذكر مسار العودة، لكن ماذا بشأن الفراخ الصغيرة؟ من أرشدها في مسارها، علما أنها تنطلق إلى هناك بعد أسبوعين من انطلاق الطيور البالغة إلى هناك؟ إذن يطرح الرب الأسئلة هنا ليقول إنه هو من يفعل كل هذا، ففي حين يظن أيوب أنه ذكي، يتحداه الرب أن يرى ما يمكنه فعله في المواقف التي يطرحها الرب أمامه. ثم تحدث الرب بشأن الحصان وروعته، كما تناول الحماسة التي تصيب الحصان في ساحة المعركة، والسؤال المطروح هو: من الذي وضع تلك الحماسة في الخيل؟ بعد ذلك نقرأ المزيد من الأسئلة في العددين 26 و 27 من الأصحاح 39، ونقرأ فيهما: أمن فهمك يستقل العقاب وينشر جناحيه نحو الجنوب؟ أو بأمرك يحلق النسر ويعلي وكره؟ الكلام هنا هو عمن وضع الغريزة في النسور لتبني أعشاشها في أماكن مرتفعة. ثم ينتهي الأصحاح 39 بالكلام عن النسور أيضا في الأعداد من 28 إلى 30، وجاء فيها: يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر والمعقل، من هناك يتحسس قوته، تبصره عيناه من بعيد، فراخه تحس الدم، وحيثما تكن القتلى فهناك هو. وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الأصحاح 40 والعددين الأولين منه، ونقرأ فيهما: فأجاب الرب أيوب فقال: هل يخاصم القدير موبخه؟ أم المحاج الله يجاوبه؟ يسأل الرب أيوب هنا إن كان هناك من يستطيع أن يعطي الله تعليمات، ويستنكر السؤال هذا الأمر، فهو أمر أحمق وسخيف، لكن أيوب مصر على العثور على مثل هذا الشخص. وكثيرا ما نكون مثل أيوب، حيث نحاول أن نملي على الرب ما يجب أن يفعله، وربما نشعر بالانزعاج إذا لم يتمم رغبتنا، لكن هذا يبرز مقدارا هائلا من عدم الحكمة. وهناك كثيرون يتبنون شكلا من العقيدة يمنحهم الحق بأن يملوا على الله تماما ما يجب فعله مع تحديد الزمان والمكان، ويقول هؤلاء إن الله يستجيب مثل هذه الطلبات إذا رفعها الشخص بالصورة الصحيحة، وهكذا يأخذون بسذاجة السلطان من يد الله القدير ويضعونه بين يدي الإنسان، مدعين أن الإنسان قادر على التحكم في مصيره لو فعل ذلك بالطريقة الصحيحة والتي يتكلم فيها إلى الله ليملي عليه ما يجب فعله. كم هذا سخيف في الواقع. وهنا أجاب أيوب الرب في العددين الرابع والخامس من الأصحاح الأربعين، وقال فيهما: ها أنا حقير، فماذا أجاوبك؟ وضعت يدي على فمي، مرة تكلمت فلا أجيب، ومرتين فلا أزيد. نرى هنا مستمعية أن أيوب لا يملك ما يقوله، فهو ليس إلا حقير مقارنة بمجد الرب العظيم. ونواصل ما قيل بعد ذلك في الأعداد من السادس إلى الثامن من الأصحاح الأربعين، وجاء فيها: فأجاب الرب أيوب من العاصفة فقال: الآن شد حقويك كرجل، أسألك فتعلمني، لعلك تناقض حكمي، تستذنبني لكي تتبرر أنت. فلنفكر مستمعي الكرام في هذه الأعداد لبعض الوقت. فبعض الأشخاص يحاولون وضع اللوم والذنب على الرب لكي يتبررهم. فمثلا يقول أحدهم إنه لا يفهم كيف سمح الرب بأن يحدث ذلك له مع أنه طيب وبار، ويلمح مثل هذا الكلام إلى أن الله ليس عادل لأنه سمح برأيهم بوقوع ما جرى. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من التاسع إلى الرابع عشر من الأصحاح الأربعين، وجاء فيها: هل لك ذراع كما لله وبصوت مثل صوته ترعد؟ تزين الآن بالجلال والعز، والبس المجد والبهاء، فرق فيض غضبك، وانظر كل متعظم واخفضه، انظر إلى كل متعظم وذلله، ودس الأشرار في مكانهم، أطمرهم في التراب معا، واحبس وجوههم في الظلام، فأنا أيضا أحمدك لأن يمينك تخلصك. يقول الرب لأيوب هنا إنه مستعد لأن يعترف بأن ذراع أيوب ستخلصه لو استطاع أن يضع حدا لكبرياء الأشرار. بعد ذلك يتابع الله العلي إدراج الأمثلة الإيضاحية بالكلام عن بهيموث والذي يعتقد أنه الفيل، حيث تناول حجمه الهائل وغذاءه وبعض خصائصه الأخرى، ثم تحدث بشأن لوياثان، ولا يعرف أيضا بالتحديد ماهية هذا الكائن، فيرى بعض الدارسين أنه التمساح، ويرى آخرون أنه وصف للتنين، ويظن فريق آخر أنه فرس النهر. ويطرح الرب سؤالا على أيوب إن كان قادرا على اصطياد هذا الكائن مثل اصطياد سمكة صغيرة. وننتقل الآن إلى الأصحاح الحادي والأربعين والأعداد من الثاني إلى العاشر، والتي يتابع فيها الحديث بشأن لوياثان، وجاء فيها: أتضع أسلة في خطمه أم تثقب فكه بخزامة؟ أيكثر التضرعات إليك أم يتكلم معك باللين؟ أيقطع معك عهدا فتتخذه عبدا مؤبدا؟ أتلعب معه كالعصفور أو تربطه لأجل فتياتك؟ هل تحفر جماعة الصيادين لأجله حفرة أو يقسمونه بين الكنعانيين؟ أتملأ جلده حرابا ورأسه بإيلال السمك؟ ضع يدك عليه، لا تعد تذكر القتال، هو ذا الرجاء به كاذب، ألا يكب أيضا برؤيته؟ ليس من شجاع يوقظه، فمن يقف إذن بوجهه؟ ويواصل الرب الكلام عن لوياثان وقوته، ويبرز كل الحديث أن أيوب لا يقدر بقوته التعامل مع الطبيعة وما فيها. وكثيرا ما يقف الإنسان عاجزا أمام قوة الطبيعة، فكيف لنا الوقوف أمام الله العظيم خالق الطبيعة؟ لننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الأصحاح الثاني والأربعين والعددين الأولين منه، حيث يبدأ أيوب في الكلام ويقول: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. ويعلن أيوب هنا أمرين يا أحبائي: الأول أنه يعلم أن الله قادر على كل شيء، والثاني أنه لا يستطيع أن يخفي أمرا عن الرب العليم. وفي هذا السياق مستمعي الكرام، يخبرنا الكتاب المقدس أننا سنحاسب على كل أفكارنا، لأن الرب يميز أفكار قلب الإنسان، فالله العادل سيحاسبنا ليس فقط على أفعالنا، بل على الدوافع التي حفزتنا لنقوم بها. وهذا أمر مهم، لأن الناس كثيرا ما يفعلون أمورا صالحة لكن بدوافع رديئة، لكن الرب سيفحص أعمالنا بالنار وسيكافئ ما يبقى منها. أما أعمالنا التي عملت بدوافع رديئة فلن تحتمل النار ولن ننال أي مكافأة عليها. بعد ذلك يقول أيوب في الأعداد من الثالث إلى الخامس من الأصحاح الثاني والأربعين، ونقرأ فيها: فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ ولكني قد نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها. اسمع الآن وأنا أتكلم، أسألك فتعلمني، بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني. وهكذا مستمعي الكرام، اعترف أيوب هنا أنه سمع عن الرب، أما الآن فقد اختبره ورأته عينه. لقد سمع الناس يتكلمون عن الرب كما تكلم هو عنه، لكن الأمر اختلف الآن. فهذا يوم عظيم في حياتنا حينما يتحرك الرب من عقولنا إلى قلوبنا. يحدث حقا أمر مختلف حينما تنفتح أعيننا وترى الرب. ونقرأ عن هذا في إنجيل متى والأصحاح الخامس والعدد الثامن، وجاء فيه: طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. والمثير للاهتمام أن اكتشاف الله في قلوبنا يعطينا أن نكتشف أنفسنا أيضا. ونتابع تأملاتنا في العدد السادس من الأصحاح الثاني والأربعين، وجاء فيه: لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. لن نتمكن يا أصدقائي من رؤية أنفسنا كما يرانا الرب، خطاة وأشرارا بلا رجاء، إلا حينما نرى الرب نفسه أولا. ونواصل مجريات الأحداث في العددين السابع والثامن من الأصحاح الثاني والأربعين، وجاء فيهما: وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لأليفاز التيماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب، والآن فخذوا لأنفسكم 7 ثيران و7 كباش واذهبوا إلى عبد أيوب، وأصعدوا محرقة لأجل أنفسكم، وعبد أيوب يصلي من أجلكم، لأني أرفع وجهه لئلا أصنع معكم حسب حماقتكم، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. ونتعلم من هذا المقطع أن الرب لا يسر بالذين يتكلمون عنه باطلا أو ينسبون إليه كلاما لم يقله. وهنا يقول الرب لأليفاز إنه لم يتكلم وصاحباه بالحق عن الرب. ثم أمر الرب الأصحاب 3 أن يذهبوا إلى أيوب ومعهم ذبائحهم كي يصلي أيوب من أجلهم. ونواصل مجريات الأحداث في الأعداد من 9 إلى 14 من الأصحاح 42، وجاء فيها: فذهب أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماتي وفعلوا كما قال الرب لهم، ورفع الرب وجه أيوب، ورد الرب سبي أيوب لما صلى لأجل أصحابه، وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفا. فجاء إليه كل إخوته وكل أخواته وكل معارفه من قبل، وأكلوا معه خبزا في بيته، ورثوا له وعزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه، وأعطاه كل منهم قصيطة واحدة وكل واحد قرطا من ذهب، وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه. وكان له 14,000 من الغنم، و6,000 من الإبل، و1,000 فدان من البقر، و1,000 أتان، وكان له 7 بنين و3 بنات. وسمى اسم الأولى يميمة، واسم الثانية قصيعة، واسم الثالثة قرن هفوك. ما يلفت النظر هو السؤال التالي مستمعي الكرام: أين كان أقرباء أيوب وعائلته لما كان في بليته، ونرى أيضا أن الرب رد سبي أيوب وأكرمه جدا. وكان له 3 بنات، الأولى يميمة ويعني اسمها يمامة، والثانية قصيعة وهو أحد النباتات الشبيهة بالحناء، والثالثة قرنها فوك ويعني اسمها قرن الكحل. ونقرأ المزيد عن عائلة أيوب في الأعداد من 15 إلى 17 من الأصحاح 42، وجاء فيها: ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل الأرض، وأعطاهن أبوهن ميراثا بين إخوتهن. وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة، ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال، ثم مات أيوب شيخا وشبعان الأيام. تتعامل القصة المثيرة لأيوب مع مسألة الألم يا أحبائي، وتطرح أسئلة مثل: لماذا يتألم الأبرار؟ أو لماذا يزدهر الأشرار؟ لكننا في نهاية السفر لا نصل إلى إجابات حاسمة، فلا يزال الأبرار يعانون الشر والألم، ولا نعرف سبب ذلك في الواقع، كما نرى أن الخطاة يزدهرون ولا نعرف السبب أيضا. وحيث إننا لا نعرف الأسباب، فعلينا ألا نستعجل في الوصول إلى استنتاجات كما فعل أيوب، كأن نقول إن حياة الصلاح لا تنفع صاحبها لأنه سيعاني في النهاية. لكن تبين أن مثل هذه الاستنتاجات مغلوطة، ووصل أيوب إليها من اختباره الشخصي مع الألم والضيق. وما علينا أن ندركه هو أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا.
وصلنا في حلقة اليوم من برنامجنا إلى نهاية تأملاتنا في سفر أيوب، ومن المهم أن نتذكر أن ضيقتنا على هذه الأرض هي وقتية مقارنة بالمجد الأبدي الذي سنحيا فيه في السماء. لذا فلنركز أعيننا على المكافأة الأبدية النافعة. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيبدأ القس تشاك في دراسته في سفر المزامير.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تذكر أن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ فيك صبرا نافعا في الأبدية. ونصلي أيضا أن تزداد ثقتك دوما بأن الله المحب يهتم باحتياجاتك ويسر بأن يكرمك كما أكرم أيوب ورد سبيه. ونصلي أخيرا أن تحدث باستمرار بكم فعل بك الرب ورحمك لمجد يسوع المسيح وامتداد ملكوته. باسم يسوع نصلي، آمين. اسمه برج
زوجي حصين وآمن اللي يلجأ لي حماة واللي من قلبه يآمن يلقى في الرب النجاة ده الظلام إن زاد وغطى عالأراضي والبشر نوره يشرق مجده يملى أرض من طلبه صبر قال لي ما تخافش الدخولة وخروجك من الخطر هصدرك من الريح وإيدي تكون مضل عمري بيه من هدامي للمراعي من حملني على منكبي لا عوز للي ندوله للي يتكلوا عليه الأسود بتشوع ولكن اسمعي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.